وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بالأحكام المتعلقة بالثياب التي يلبسها المصلي أو يستر بها عورته، وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي إلى بيان حكم الصلاة في الثياب المصورة أو المزخرفة، وبعد أن نقلنا القول الراجح لأهل العلم في تحريم الثياب التي بها صور ذوات أرواح، وهذا عام في الصلاة وخارجها، ولكن يلحق بها في الصلاة ما كان من صورة أو نقش من غير ذوات الأرواح، فهذا كذلك مكروه على الأقل، لأنه يشغل المصلي ويخرجه عن الخشوع المطلوب في الصلاة أو الذي يعد روح الصلاة. الصلاة لا ينبغي أن يشهدها المرء في ثوب مصلب الأول مصور، يعني فيه ذوات أرواح، صور ذوات أرواح، أو منقوش بنقوش تشغل المصلي في نفسه أو تشغل غيره، وكذلك الثوب الذي فيه تصاليب. وأظن كان حديثنا إلى هذا الحد. فاللباس الذي فيه تصاليب، يعني صورة صليب وهي معروفة، يحرم لبسه في الصلاة وخارجها لما فيه من التشبه بالنصارى القائلين بالصلب، وهي عقيدة يكذبها كتاب ربنا تبارك وتعالى. ولكنه صار شعارا للنصارى يقدسونه، فلا ينبغي للمسلم أن يترك شيئا فيه تصاليب إلا ونقضه، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق أن ذكرنا النهي عن التشبه باليهود والنصارى في كل ما يعد من شعاراتهم أو زيهم الخاص، ويقرر هذا ما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. وفي رواية لأبي داود رحمه الله تعالى: إلا قضبه، أي قطعه وأزاله. وهذا يدل على تحريم اتخاذ تصاليب مطلقا، وهو في الصلاة أولى من غيرها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وأما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه، للحديث يعني حديث أنس الذي ذكرناه قبل ذلك في اللقاء الماضي. هذا ما يتعلق بمسألة الصور والتصاليب. هناك أيضا من الملابس التي نهى الشارع عن ارتدائها ما كان منها معصفرا وهو المصبوغ بالعصفر، وهو صبغ يؤخذ من نبات معروف ومنه بري ينبت في البر ومنه ريفي ينشأ في الريف، وكلاهما ينبت بأرض العرب. ولا خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في حله للنساء، فالنساء في باب الحلية عموما بخلاف الرجال، لأن التحلي من شأن النساء لا من شأن الرجال. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على حل هذا النوع من اللباس للنساء، ولكنهم اختلفوا في حكم لبسه للرجال على ثلاثة أقوال. القول الأول التحريم، وهو مذهب أهل الظاهر، واختاره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في تهذيب السنن له. القول الثاني كراهية لبسه، وإليه ذهب الحنفية والمالكية، وهو الرواية المعتمدة عند الحنابلة. الثالث جواز لبسه في غير كراهة، وهو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة. استدل من قال بالتحريم بعدة أدلة، أولها ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي رواية له أي لمسلم عن عبد الله بن عمرو أيضا قال رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي ثوبين معصفرين فقال أأمك أمرتك بهذا؟ قلت أغسلهما يا رسول الله، قال بل احرقهما. هذا واضح الدلالة في التحريم من عدة أوجه. الوجه الأول أنه في قوله إيه فلا تلبسها، والنهي يقتضي التحريم. الثاني إخباره صلى الله عليه وسلم بأنها من لباس الكفار. الثالث التبديل في قوله أأمك أمرتك بهذا، في نوع أو ضرب من تشبيهه بالنساء، لأن إذا كانت أمك هي اللي بتلبس كده فيبقى هي اللي أمرتك بكده ولا ينبغي لك هذا. طبعا مثل هذا التغليظ أو النكير الشديد لا يخرج من النبي صلى الله عليه وسلم إلا على شيء محرم لا يتصور فيه مجرد الكراهة، ثم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم بل احرقهما، مع إن الغسل يؤدي إلى المطلوب يذهب أثر هذا العصفر والراس ذات القضية، ولكن قال بل احرقهما. الثاني ما رواه مسلم أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس المعصفر، والنهي يقتضي التحريم كما تقدم. استدل الفريق الثاني الذين ذهبوا إلى الكراهة بأدلة الفريق الأول أدلة المعان، ولكنهم حملوا النهي هنا على الكراهة لما ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. وفيهما أيضا في الصحيحين عن أبي شحيفة رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر. محل الشاهد انه خرج في حلة حمراء. قالوا: العصفر صبغ احمر، فاذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الاحمر فهو دليل على جوازه، ولكن ما تقدم من أدلة النهي مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الايه؟ على الكراهة. احنا اتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك في ان هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه لبيان الجواز او لا، ورجحنا ان ذلك لا يكون منه صلى الله عليه وسلم، لان بيان المكروه يمكن ان يتم بالقول او باقرار الغير او نحو ذلك، فلا يلزم ببيان المكروه ان يفعله النبي صلى الله عليه واله وسلم مع قوله: اما اني اعلمكم بالله واشدكم له خشية. ولكن الشيء اللي يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم فعله بسببه ايه؟ جائز او مباح، سميه جائز او مباح. لكن اعترض على هذا الاستدلال، ان هم اعتبروا ان العصفر فيه معنى اللون الاحمر، اعترض عليه بان الحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم انما كانت مصبوغة بحمرة من غير العصفر، ان لو كانت مصبوغة بالعصفر لسماها الراوي حلة معصفرة، وهي اخص من الحلة الحمراء. وذكر الخطابي ان الحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم كانت احدى حلل اليمن، وحلل اليمن كان غزلها يصبغ بحمرة غير العصفر ثم ينسج ففارقت المعصفر. وهذا الحقيقة يعني اعتراض صحيح، لان اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الثياب المصبوغ بالعصفر. يفارق بين العصفر والاحمر ان ده نفس له طبيعة معينة بخلاف الاخر، والراوي عربي اللسان، فلو كان الحلة اللي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم معصفران قد ايه؟ رأيته في حلة معصفرة، فلما عدل عنها الى وصف اخر وهو الاحمر علم ان الاحمر غير المعصفر. وحمل النهي ايضا على الكراهة لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة. زاد في رواية أبي داود والنسائي: وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها. ولم يلتفت الخطاب رحمه الله تعالى إلى هذه الزيادة، فحمل الصبغ هنا على صبغ الشعر واللحية دون صبغ الثياب. ولهذا نقول إن باب الفقه اعتماد رئيسي على الأدلة من الكتاب والسنة، ولا ينبغي للمرء أن يقطع بقول في مسألة حتى يغلب على ظنه أنه جمع أدلة الباب، لأنه ممكن يقع لدليل ويكون في هذا الدليل بيان لحكم خلاف ما ذهب إليه أو ما غلب عليه ظن. الحاصل أن الإمام الخطابي رحمه الله لم يقف على هذه الزيادة، وهي زيادة ثابتة في سنن أبي داود والنسائي كما قلت، أن كان يصبغ بها أو كان يصبغ بها ثيابه كلها، فقال الصبغة اللي في حديث ابن عمر هي صبغة الرأس واللحية باللون الأصفر. لكن أيضا هنا نقول هذه صبغة غير العصفر، يبقى المنهي عنه بخصوص هو هذا النبت، وهو يعني حتى لا نطيل الكلام في هذه الجزئية غير موجود عندنا أو مشهور عندنا، ف يعني تحرير القول فيها لا يحتاج إلى طول مقام، ولكن احنا نبحث المسألة على انها مسألة علمية ربما يتعرض لها المرء، او كيف يبحث الانسان المسألة اذا تعارضت ادلتها. والذين قالوا بالجواز الله والله تعالى اعلم انه او انهم استفادوا من حديث البراء وابي جحيفة في حلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمراء، وهو مردود بما تقدم. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع عن البيهقي أنه قال: لو بلغ الشافعي النهي عن لبس المعصفر لقال به إن شاء الله. وهو ده المعلوم من سيرة السلف الصالح والمجتهدين المعتبرين. لا يغر ابدا بواحد منهم ان يبلغه الدليل ثم يخالفه، ولكن تقع المخالفه كما نقول دائما بعدم الوقوف على الدليل، او بالاختلاف في فهم الدليل، او بعدم ثبوت الدليل عند بعضهم وثبوته عند الاخرين او عند البعض الاخر. والذي يظهر والله تعالى اعلم ان اي ثياب مصبوغه بهذا النبت اللي هو الاصفر لا يجوز لبسها لصراحه الادله الوارده في هذا الباب، وبخصوص حديث ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما للدلالات الاربعه الموجوده في حديثه والتي تفيد كلها التحريم. اذا تقرر هذا فالنهي هنا عام داخل الصلاة وخارج الصلاة، والحكم فيها كما قررناه من قبل في مسألة ثياب الحرير وثياب الكفار وغيرها، انه يحرم على المرء لبس هذه الثياب سواء في الصلاة او خارجها، فان لبسها في الصلاة فصلاته صحيحة مع الإثم. هنا مسألة أحببت أن أنبه لها لما هو معلوم في قلوبنا من تقدير للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وترجيحات التي يغلب عليها الصواب، فهو علم من أعلام الأمة وحبر من أحبارها. لو لم يقل ابن تيمية رحمه الله تعالى حسنا إلا أن ابن القيم تلميذه لكفاه ذلك، فما قال الذهب غيره. لكن في هذه المسألة صرح ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وغيره بتحريم لبس الأحمر البحر، وزعم أن الحلة التي رآها البراء وأبو جحيفة رضي الله تعالى عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن حمراء بحتا، لأنه لا يتصور أن تكون حلة حمراء محرمة ويلبسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هي إيه؟ اعتبر ان هي برد من برود اليمن اللي فيها خط احمر وخط اخر ايه اسود، او ان الحمار اللي فيها حمار قريب من احنا ممكن نقول عليه بني مثلا او نحو ذلك. لكن رد عليه الشوكاني رحمه الله باعتباره يمني الاصل رحمه الله فهو ادرى ببرود اليمن من غيره، فقال: وقد زعم ابن القيم ان الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الاسود، وغلط او غلط من قال انها كانت حمراء بحتا. قال: وهي معروفة بهذا الاسم، ولا يخفاك بكلام الشوكاني ان الصحابي قد وصفها بانها حمراء، وهو من اهل المثال، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت، والمصير الى المجاز أعني كون بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف، أو لا يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب. هذا الكلام صحيح. وطبعا أنا يعني تكلمت في هذه المسألة لأن وجدت بعض مشاهير الدعاء يعني وقد رأى على أحد إخواننا ترينج أحمر فيعني اشتد عليه أو يعني شدد النكير عليه حتى أمره أن يخرج ويستبدله. وطبعا هي مسألة حسن ظن بكلام ابن القيم رحمه الله وهو أهل لذلك، ولكن يا إخوان دايما المسلم لا يقف عند أقوال العلماء وإنما يقف عند أدلة أقوالهم. هو نفسه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كان يقول شيخ الإسلام يعني مين؟ أبو إسماعيل الهروي الشيخ الإسلام تيمين حبيب إلى قلوبنا والحق أحب إلينا من إيه؟ من شيخ الإسلام. فالمسألة تحتاج إلى نوع من التحرير. فالصحابي اللي قال رأيت سلم وزراء أو أبو جحيفة عليه حلة حمراء، إذن هي الأصل فيها تكون إيه؟ اللفظ يحمل على حقيقته إلا بقرين، يبقى الحمراء المعروفة هي إيه؟ إن هي حمراء. قال فإن أراد أن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك، يعني ليس في كتب اللغة إن الحلة الحمراء هي الحلة المخططة خط أحمر وخط إيه وخط أسود. وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوى. وحين نقول قبل كده ان المسألة عندنا اما المعاني تكون شرعية او تكون ايه لغوية. المعاني اللغوية بيرجع فيها الى اهل اللسان، لو رجعت الى اهل اللسان لن تجد احدا صرح بان الحلة الحمراء هي الخليط من الاحمر والايه والاسود، دي مش هتسمى حمراء الا ان يقدم باب التغليب، يعني يكون اللون الاحمر فيها هو الايه هو الغالب. فيبقى هنا نحتاج الى نوع من البيان. طب الصحابة الحمراء وصاحب لسان لا يعجز ان يقول مثلا حلة مخططة او مشوبة بالسواد او حلة حمراء مشوبة بكذا او نحن ذلك، لانه في موضع البيان. المعاني الشرعية تعرف بالشرع لا بقول فلان ولا علان. قال فالحقائق الشرعية لا تثبت بمجرد الدعوة، والواجب حمل ما قالت ذلك الصحابي على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه. فإن قال إنما فسرها بذلك التفسير للجمع بين الأدلة فمع كون كلامه أبيا عن ذلك، يعني يقول ممكن ابن القيم رحمه الله حملها على هذا المحمل لأن ثبت النهي عن الحلة المعصفرة ولبس النفس صلب الحلة الحمراء فظن ان الحلة المعصفرة هي الحلة الحمراء فجمع بينهم بانه الحمار لم يكن بحثا او لم يكن خالصا. وهذا الكلام بيرد عليه ابن القيم نفسه لانه صرح بتغليط من قال انها الحمراء البحث. قال فمع كون كلامه أبيا عن ذلك لتصريحه بتغليط من قال إنها الحمراء الفح لا ملجأ إليه لإمكان الجمع بدونه، كما ذكرنا من أن الحلة الحمراء على ما ذكر ينافي الاحتجاج به في أثناء كلامه من إنكاره صلى الله عليه وسلم على القوم الذين رأى على رواحلهم أجسية فيها خطوط حمر. يعني السلام هو ابن القيم اعترض على هذا وقال ان الصلاه انكر على قوم وجد في السرج الموجوده على دواتهم خطوط صفراء وفيها خطوط حمراء وانكر عليهم، اذا تفسيرها بهذا غير سديد. فالحاصل والله تعالى اعلم ان لبس الاحمر وان كان بحثا لا شيء فيه، و الإنكار ينبغي أن يكون بمقتضى دليل وإلا كان فيه نوع من التشديد في غير محله. والمسألة يعني هذا ما يبدو من خلال الأدلة، وإلا ففي لبس الأحمر سبعة مذاهب للعلماء رحمهم الله. فإذا أراد الإنسان أن هو يستبرع لعرض ودينه ما خرج نفسه، مش لازم يلبس هذا الأحمر ليه الصافي أو الخالص. فهذه المذاهب السبعة حكاها الحافظ في الكتاب. الأول الجواز مطلق، الثاني المنع مطلقا ضده، الثالث يكره لو يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفا، الرابع يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة، الخامس يجوز لبس ما كان صبغ غزله أحمر يعني ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسج، السادس اختصاص النهي بما يصبغ بالعصفر، السابع تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله وأما ما فيه لون آخر غير أحمر فلا. ففي سبعة مسائل أو مذاهب في باب لبس الأحمر. قال والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميسرة الحمراء وهي الظاهر أنها كانت من حرير، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته ولكن لأمر خارج وهو التشبه بالنساء، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك. يعني صحيح لو ان مثلا الثوب الاحمر لو لبس بقوم يبقى فيه نوع من الشهرة او يعد خارج للمروءة يبقى لا يلبس لاجل ايه، لا يلبس لاجل هذا والا فلا. قال فيقوى ما ذهب اليه مالك من التفرقة بين لبسه في المحافل وفي البيوت، ويعني الامر لا يخلو من كراهة من باب انه ليس من الالبسة المعتادة عند الناس فيمنع منه لما يخشى ان يكون فيه نوع من الشهرة او خرم المروءة او نحو ذلك، والا فالاصل الاباحة. هذا ما يتعلق بمسألة ستر العورة وما تستر به وما يمنع سترها به. قال الماتم رحمه الله تعالى بعد ذلك وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد. الرجل الذي يصلي في الحرم مثلا هذا مشاهد للكعبة، فإن لم يكن مشاهدا لها فهو مشاهد لمن يشاهدها، فهذا يلزمه أن يتجه إلى عين الكعبة، ولهذا تجد الصفوف في الحرم دائرية. لماذا دائرية؟ لأنه لا يجوز الاكتفاء بجهة واحدة في الكعبة، ولكن لابد من مشاهدة عين الكعبة. فإن كنت مشاهدة نفسك فبها ونعمة، وإلا فأنت مشاهد من يشاهدها وهو إمام لك باعتبار أن الصف الأول إمام للصف الثاني والثاني إمام للثالث وهكذا. فيلزم اللي بيصلي في الحرم انه يتجه الى عين الكعبة. اما غير المشاهد فان الواجب عليه ان يستقبل جهة الكعبة بعد التحري، واصل ذلك الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب ففي قوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والآية تكررت أكثر من مرة في هذا الربع من أول سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي الأخر الآية. ثم السنة منها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، هذا متفق عليه. وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا او 17 شهرا نحو بيت المقدس ثم صرفنا نحو الكعبة. وأما الإجماع فحكاه غير واحد من العلماء وصرح به ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع له. وقال صديق خان رحمه الله وهو قطعي من قطعيات الشريعة اللي هو التوجه إلى القبلة. وقال أيضا استقبال القبلة هو من ضروريات الدين، فمن أمكنه استقبال القبلة تحقيقا فذلك الواجب عليه للقاطن حولها المشاهد لها أو المشاهد لها من دون قطع مسافة ولا تجشم مشقة. ومن لم يكن كذلك ففرضه استقبال أرشد إليه صلى الله عليه وآله وسلم من كون بين المشرق والمغرب قبلة، يعني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وأخذه البخاري رحمه الله. وهذا بالنسبة لأهل المدينة، ولذلك احنا بنقول ينبغي معرفة مناسبة الخطاب وحال المخاطبين، لأن لو قلنا بين المشرق والمغرب قبلة لكل الناس يبقى فينا تصل غير القبلة بالكلية زي ما يتبين الآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحديث يخاطب من؟ يخاطب أهل المدينة، فبيقول لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني افرض مثلا أن الصف بقى طوله 100 متر هيبقى كم واحد متجهين نحو الكعبة أو واخدين جهة الكعبة اللي هم بعدد أو اللي هم على قدر المسافة اللي هي تمثل إحدى جهات الايه الكعبة. يعني مثلا إذا كانت الجهة الكعبة حوالي 4 متر مثلا يبقى هم دول فقط اللي متجهين لجهة الايه الكعبة. طيب اللي هنا عن اليمين ولا عن اليسار خارجية، فالنفس صلى الله عليه وسلم يقول المهم ان ايه ان يكون الجهة حتى وان صارت شرقا وغربا او امتدت بين الشرق والايه والغرب. يبقى هنا ده خطاب لاهل المدينة ومن جرى مجراهم كاهل الشام والجزيرة والعراق. واما اهل مصر فقبلتهم بين المشرق والجنوب، قبلة اهل مصر بين المشرق والجنوب. واما اليمن فالمشرق يكون عن يمين المصلي والمغرب عن يساره، والهند يكون المشرق خلف المصلي والمغرب امامه، وهكذا. يبقى كل جهة يعرفهم اين الكعبة منهم او اتجاه الكعبة منهم. وتعرف القبلة بامور، اولها المشاهدة، الثاني خبر الثقة سواء كان رجلا او امرأة، وبما ينصبه المسلمون من محاريب في مساجدهم وان كانت على خلاف الهدي، خاصة اذا شابهت محاريب النصارى او اهل الكتاب. وقد روي في ذلك حديث ضعيف فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال هذه الامة بخير ما لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى، رواه ابن ابي شيبة. والصحيح ان القائل هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فانه قال اتقوا هذه المحاريب. وكان ابراهيم النخعي رحمه الله لا يقوم فيها، يعني اذا صلى اماما لا يقف في المحراب ولكن يتاخر عنه، هذا وذاك، رواه ابن شيبة واسناده صحيح او اسنادهما صحيح. وعنده ايضا عن سالم ابن ابي الجعد قال لا تتخذ المذابح في المكان، وجزم السيوطي في رسالته، سيوطي له رسالة في بدعية هذه المسألة بعنوان اسحاق الاريب بحدود بدعة المحاريب، صرح فيها ببدعية هذه المحاريب المجوفة التي تجعل في صدر المساجد او في جهة القبلة. وتابعه على القول ببدعيتها الشيخ علي القاري والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إلا أني وجدت الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى يقول باستحبابها لما فيها من المصالح الكثيرة، ومنها تعليم الجاهل القبلة. لكن لا يتعين أن يكون تعليم الجاهل القبلة بمثل هذه الايه المحاريب، ولكن يعني مثلا هذا الجدار مثلا ليس محرابا ويبين القبلة ولا لا؟ لو كتب على جدار المسجد القبلة يبين ولا لا يبين؟ او اترسم عليها مثلا حاجة زي خط مثلا مقوس، اللي جرت عادة الناس ان هم الابنة بتبقى عندهم ايه يعني شيء مقوس كده. اذا في اكثر من وسيلة ها تبين اتجاه القبلة، فلا يتعين مثل هذه المحاريب. فالظاهر والله اعلم ان القول باستحبابها قول ايه بعيد، خاصة اذا شابهت محاريب اهل الكتاب للنهي العام عن التشبه بهم في مساجد او غيرها. والان يعني من الوسائل الميسرة لمعرفة القبلة ما يسمى بالبصلة، او في اللغة يعني يطلقون عليها بيت الابرة، يعني البصلة. فهي الحمد لله يعني ميسرة ومجربة انها صحيحة ووسيلة من وسائل التعرف على القبلة. حكم من خطيت عليه القبلة، من خطيت عليه ادلة القبلة لغيم او ظلمة مثلا، وجب عليه ان يسأل من يدله عليها، فان لم يجد من يسأله اجتهد وصلى الى الجهة التي اداه اليها اجتهاده، وصلاته صحيحة ولا اعادة عليه، حتى ولو تبين له خطأه بعد الفراغ من الصلاة. يعني رجل اجتهد وظن ان القبلة في هذا الاتجاه وصل الى هذا الاتجاه، ثم تبين له بعد الصلاة انه اخطأ في اجتهاده، صلاته صحيحة ولا اعادة عليه. الادلة الواردة في رفع الخطأ عن الامة لا جناح عليكم فيما اخطأتم به، ولكن ما تعملت قلوبكم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال قد فعلت، رفع عن امة الخطأ والنسيان وما استبره عليه. فهذه ادلة عامة. وعندنا دليل خاص وهو من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه الترمذي وابن ماجه بنحوه، وفي إسناده عاصم بن عبيد الله، وفيه مقال لكن له شاهد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، حسنه به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. قال يعني جابر كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسير أو سرية، فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يقطر بين يديه لنعلم أمكنتنا، يعني كل واحد علم الجهة اللي هو صلى إليها. فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قد أجزأت صلاتكم. وهذا في الحقيقة يفيدنا أن من كان أهلا للاجتهاد لا يجوز له أن يعمل باجتهاد غيره. طبعا كلهم عندهم قدرة على الاجتهاد والتحري بالقبلة واتجاهها، فكل واحد من السلف كل واحد صلى فيه في الجهة التي أداه إليها اجتهاده. لكن لو في واحد
يعلم من نفسه انه غير قادر على الاجتهاد او التحري، يبقى يسلم دماغه لمين؟ لغيره ممن يرى في نفسه الكفاءة على ذلك. فاذا تبين له الخطأ وهو في الصلاة استدار الى القبلة ولا يرفع صلاته. لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. في الحديث في فايدة عظيمة جدا خارج موضوعنا، هي ايه؟ الله يبارك فيك. نعم، جواز بل وجوب العمل بخبر الواحد، لان اللي اخبرهم من واحد، فجاءهم آت فقال ان القبلة ايه او ايه انزل الليلة قرآن امر فيه ان نسلم باستقبال الكعبة، فتحولوا وهم في الصلاة، لم يقولوا ننتظر حتى نتبين صدق الخبر او ايه، خصوصا ان كان فيه قرينة تدل على انه سيحدث هذا، باعتبار ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ان يوجه الى القبلة، قبلة جده ابراهيم عليه الصلاة والسلام. العجيب ان تجد البعض اذا حاول ان يخرج بفتوى عصرية مثلا تناسب اهواء الناس يحتج بمثل هذا الامر، ويقول ان الخبر المذكور خبر احاد، وان الاحكام لا تثبت بمثل هذا. انا وقفت لفتوتين في فتاوى معصرة للشيخ الفرضاوي، يعني اثار في نفسي شجون التساهل، لا التسيب في الفتوى. في موضع الفتوى الاولى اللي وقفت عليها يسأل عن حكم مسح المرأة الاجنبية وصفحة ونحوها، فاتكلم كلام في المسألة يعني مختصر لكي لا اطيل عليكم، عشان كده بقول يا اخوان لا ينبغي ابدا الثقة التامة في كل ما يقال دون الرجوع الى الادلة الشرعية، والا فهذا الامام مالك رحمه الله يقول: ما منا احد الا رد ورد عليه. فاتكلم انه لم يقف على دليل يستطيع ان يقطع به بتحريم او منع مس المرأة الاجنبية. ثم قال: واما الحديث الذي يروى في هذا الباب، حديث معقل بن يسار، لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان يمس امرأة لا تحل له، قال: فهو لا يثبت. وعلى طرف ثبوته فان الاحكام لا تثبت الا او فان التحريم او فان التحريم لا يثبت الا بدليل قطعي من كتاب الله عز وجل او سنة متواترة، ومثلها السنة المشهورة. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى اذا 90% من الاحكام الشرعية قل عليها السلام. اذا كانت الاحكام او التحليل والتحريم لا يثبت الا بدليل قطعي او يقين، قرآن، احاديث متواترة، سنن مشهورة، يبقى انتهت الاحكام الشرعية خلاص، لان القرآن كما تكلمنا عنه لم يأتي بتفصيل او بتفاصيل الاحكام الشرعية، ولكن طريقة القرآن في عرض الاحكام على ضربين: اجمال وتفصيل، والتفصيل لا يقارن بالاجمال. فالقرآن يضع القواعد العامة والضوابط الكلية التي من خلالها يتولى النبي صلى الله عليه وسلم البيان. الأحكام اللي جاءت في القرآن تفصيلية هي التي يعجز أي مخلوق عن تفصيل، اللي هي العقوبات ها وأيضا المواريث، لأن مين اللي النهاردة هيفرق بين الأب والأم في موقف ويجمع بينهم بين في موقف، واللي يقول ان الاب يحجب او لا يحجب، وايه الثمن والسدس والربع والاخر. اذا هذه مسألة تحتاج نوع من الايه التفصيل. لكن حجم العقوبات والحدود والمواريث ايه بالنسبة للاحكام الشرعية اللي اتى القرآن بمجملها او بالقواعد العامة لها، ولا حاجة. الاحاديث المتواترة، كم حديث متواتر؟ يعني مع تساهل السيوطي في الأزهار المتنثرة، لأن السيوطي كان كل همه الايه الطرق، حديث مثلا وارد عن 20 صحابي ان شاء الله يكون كل الطرق ضعيفة يجعله في الأحاديث الايه المتواتر. وبالرغم من ذلك رسالة السيوطي قد كده. يعني طيب يبقى فين الاحكام بقى؟ بقيت الاحكام ضاعف، مش كده فقط، بل ايه يبقى دي خلاص قصه من المساله دي. قال وعلى فرض جواز العمل به فالمس المذكور في الحديث هو الجماع او الزنا. طب ازاي يعني؟ يبقى الشرع يحط عقوبه او الشرع يضع عقوبه للزنا تتفاوت من البكر الى المحصن، ثم نقول هنا يطعن بمقياس من حديد، ولأن يعني مسألة معلقة افضل ضغط ان يطعن بمسلخ راسه من ان يمس امرأة، تبديد العقوبة ده تهديد بعقوبة وليس ايه وليس عقوبة ولا لا، فهي تفيد التحريم ولا تفيد العقوبة اصلا. هل الوقت لو عندي واحد مس امرأة نجيب مثال لو نضرب راسه راح تسلم على امرأة، يبقى دي مش اسمها عقوبة يا جماعة، اسمها تهديد بالعقوبة. التهديد بالعقوبة يفيد التحريم ولا يفيد العقوبة، لكن الزنا له عقوبة ولا ملوش؟ فابتلى بالله عليك لما تخرج من واحد رئيس بل مؤسس كلية الشريعة في قطر ولا يصرف مجمع فقهي الا ويكون رأس فيه، اقول الى يعني هل ده فعلا يكون باب من ابواب الجهل؟ شوف العجيب ان يعني من باب حب الاستطلاع بعد عدة فتاوى يسأل عن حكم تزين المرأة بزوجها لا للجفاف، فقال لا بأس بذلك على ان تقوم بالزينة او بالتزيين امرأة، ولا يجوز لها ان تجلس بين يدي رجل اللي هو الكوافير فيمس بدنها او شيء من جسدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لان يطعن في رأس احدكم بمخيط من حديد الى اخره. فيعني يعني المسألة قلت ضابط الفتوى تاه، يعني زي ما نقول بتسعى القرق على الرافع. فالحاصل يعني انا اقول هذا من باب انك تطلب المسألة بدليلها الشرعي، ولو قلت لك لا تثق في احد لن اكون مجازفا، لان الاصل احنا متعبدين بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللي دفعني الى القول في هذه المسألة او الكلام في هذه المسألة هي مسألة ايه خبر الآحاد يجب العمل به في العقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيرسل المبلغين عنه كان بيرسل جماعات ولا واحد؟ لما ارسل معاذ الى اليمن كان واحد، هل كان يجوز لاهل اليمن ان يقولوا له لن نؤمن بما جئت به حتى ياتي 10 أو 20 معك؟ بمجرد ما وصلهم الخبر لزمهم العمل بمقتضاه، مع انه راح يعلمهم اول شيء ان يوحدوا الله عز وجل. فخبر الواحد واجب على المسلم ان يعمل به طالما انه صحيح ولا يعلم فيه علة أو شذوذ، يبقى الأصل أن يعمل به في العقيدة والأحكام على حد سواء. والحقيقة أن لو وجد خلاف في هذا الباب فهو في باب العقيدة فقط، يعني اللي بيفرقوا بين حديث الآحاد وحديث أو الأدلة الظنية والأدلة اليقينية بيتكلموا في باب العقيدة فقط. لكن لما المسألة تنسحب على الأحكام الشرعية أيضا تبقى مصيبة من المصائب. يعني يبقى هنا بنقول إن من تبين له خطأ في جهة القبلة أثناء الصلاة وجب عليه أن يأخذ الاتجاه الصحيح ولا يستأنف الصلاة من البداية ولا يقطع الصلاة، وإنما يستكمل، لأن الجزء الذي أخطأ فيه داخل في عفو الله عز وجل. ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة صلاة ثم أراد أن يصلي صلاة أخرى، يعني اجتهد مشي في الصحراء مثلا واجتهد في صلاة الظهر وغلب على ظني أن القبلة في هذا الاتجاه، لا يصلي العصر بنفس الاجتهاد الأول ولكن يجتهد مرة ثانية، فإن ثبت على اجتهاده الأول صلى عليه على نفس الجهة أو في نفس الجهة، وإن تغير اجتهاده صلى إلى الجهة الجديدة ولا يعيد ما صلى إلى الجهة إيه؟ إلى الجهة القديمة. وده مسألة تحكم كل المجتهدين في كل الأحوال. يعني عمر رضي الله تعالى عنه لما أرسل إلى أبي موسى الأشعري كتابه في آداب القضاء قال: ولا يمنعك اجتهاد أخطأت فيه أن تجتهد اجتهادا آخر فتعمل به. وهو عمر نفسه اجتهد مرتين في المسألة المسمى بالمسألة العمرية، فقضى في سنة بقضاء وجاء في السنة الثانية وقضى بقضاء آخر، فلما أخبر عن قضائه الأول قال: هذا قضاء رأيناه وذاك رأي آخر أو اجتهاد آخر، فأبقى الحكم على الاجتهاد الأول وما رجعش بأثر رجعي، وقال: لا احنا كنا مخطئين لأن دي مبناها على الاجتهاد ودي مبناها على ايه؟ الاجتهاد. فالاجتهاد اللي مضى يثبت به حكم الماضي، والاجتهاد الجديد يثبت به حكمه الايه؟ الحالي فقط، ولا يغير الاجتهاد الجديد حكم الاجتهاد الايه؟ القديم. فالاختفاف انتهى والجديد له حكم ايه؟ اخر. قال في الروضة: وقد يعرض النفس في بعض المواطن على بعض الأفراد، إما لعدم ظهور ما يهتدي به في ظلمة الليل أو حيلولة جبال عالية في أرض عالية لا يعرفها مع تلون طرقها التي قد سلكها، فهذا فرضه أن يمعن النظر في تعريف الجهة، فإذا أعوده الأمر توجه حيث شاء، هذا في الفرائض، وأما النوافل فقد خفف الشارع فيها وسوّب تأديتها على ظهر الراحلة إلى جهة القبلة وغير جهتها. هذا في الحقيقة يجرنا إلى بيان ما يسقط به الاستقبال. يبقى هنا استقبال القبلة في الفريضة شرط لصحة الصلاة، أما النافلة فإن الحكم فيها كما نقول كالحكم في الفريضة إلا ما جاء النص باستثنائه. أحكام الفريضة والنافلة سواء، فإذا جاء نص يفرق بين الفريضة والنافلة يبقى العمل بمقتضى هذا إيه؟ هذا النص. النصوص وردت عندنا بالترخيص في عدم استقبال القبلة في بعض الحالات، أولها المسافر الراكب، فإنه يجوز له أن يصلي حيث توجهت به راحلته للقبلة أو لغير القبلة، وهذا ثابت من فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. إذا هنا فرق بين النافلة والإيه والمكتوبة، فدل على أن النافلة الأمر فيها هنا أخف من المكتوبة. وعند أحمد ومسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به، وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. واحد يقول: طيب ما أنت لسه ذكر لنا حديث ابن عمر وجابر إنها نزلت في من أخطأ في تحري القبلة، فقل لا مانع إن من آية يتعدد سبب نزولها. وهذا قرره شيخ مقبل رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، إن ممكن الآية الواحدة يتعدد سبب إيه، يبقى لها أكثر من سبب نزول زي الآية الإنعام. يبقى هنا نزلت في المطلق في تحري القبلة، وفي من صلى النافلة راكدا حيث توجهت به. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيث توجهت. قول إبراهيم النخعي عليه رحمة الله قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم حيث توجهت. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين عموما في الحضر والسفر. وأخرج ابن المنذر من طريق عبد الرزاق، وهذا في مصنف، عن نافع مولى ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي في السفر على راحلته تطوعا حيث توجهت به. وعند ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصلي على حمار يومئ لغير القبلة. وأخرجه ابن المنذر من طريق حميد عن أنس به. وأخرج أيضا ابن المنذر عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال: قدمت مع الزبير من الشام من غزوة اليرموك، فكنت أراه يصلي على راحلته حيثما توجهت به. وأخرج أيضا عن أبي عثمان النهدي قال: رأيت أبا ذر رضي الله تعالى عنه يصلي على راحلته وهو مستقبل مطلع الشمس، فظننته نائما. ليه؟ هو بيصلي على راحلته، معنى كده إنه بيومئ برأسه ويجعل سجوده أفضل من ركوعه، فظنوا انه نايم، والنايم طبعا ايه بيستحدث منه مثل هذه الافعال. قال: فظننته نائما فدنوت منه، فقلت: أنائم انت؟ قال: اني كنت اصلي. هذه جملة من الاثار الصحيحة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قرروا فيها ان الراكب يصلي النافلة حيث توجهت به. ومن العلماء من قال: يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة، ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه، يعني يبدأ الصلاة في استقبال القبلة، ثم بعد ذلك يترك الدابة تتوجه فيه حيث أرادت، أو يوجهها هو بعد ذلك إلى الطريق الذي يريده أو الجهة التي ينشدها. واستدل على ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة وكبر، ثم اتجه حيث كان وجهه. قالوا: فهذا دليل على وجوب افتتاح الصلاة إلى القبلة، لأن تكلف النبي صلى الله عليه وسلم ومعاناته لإيقاف البعير واتجاهه إلى القبلة وقطع المسير يدل على أنه أمر واجب. هذا الكلام مقبول ولا عليه تعثير؟ الحديث هنقوله مرة ثانية، إنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفل استقبل القبلة وكبر ثم اتجه حيث كان وجهه، هو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الحديث في يعني حسنه بالمنذر وغيره وهو كذلك، وإن كان البعض مال إلى تضعيفه، ولكن يعني هذا في بعد، ولكن يعثر عليه بأنه فعل، ولكن يعثر عليه بأنه فعل، والفعل غاية ما يستفاد منه الاستحباب. فالكلدة فيه نوع من التكلف، تكلف النبي صلى الله عليه وسلم انه وقف الدابة وكذا وكذا، اقول هذا لبيان الافضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلف لبيان الافضل، خصوصا انه جل الاحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهم وفعل الصحابة كما سمعتم يدل على انهم فهموا المسألة على اطلاقها، وانه يبدأ صلاته من البداية الى غير القبلة ما دام راكبا او سائرا، وده بخلاف مين؟ بخلاف ده ما نقولوش انت مسافر يبقى يجوز لك انك تتنقل الى غير القبلة، لا، القيد ان يكون مسافر راكب او ماشي، وهيأتي الكلام على الماشي ان شاء الله. الادلة اللي وردت عندنا في الراكب، فالراكب يجوز له افتتاح الصلاة الى غير القبلة حيث توجهت به دابته، لكن الافضل انه بدون مشقة ولا حرج يبدأ متجه الى القبلة ثم بعد ذلك تتجه به دابته او يوجهها الى حيث اراد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والماشي حكمه كالراكب على الراجح، لأن العلة في جواز التنفل على الراحلة بدون عذر هو حمل الإنسان وتشجيعه على كثرة النوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب. وقول المخالف إن هذا خلاف الأصل، وما كان خلاف الأصل فلا يقاس عليه. كلام ده احنا اتكلمناه او بيناه في مسألة القياس، ان الاصل ان احنا بنقيس ايه؟ بنقيس فرع على اصل، فهل ينفع نقيس فرع على فرع استنبط حكمه بقياس؟ هو الاصل عندنا الايه؟ التوجه الى القبل، ولكن جاء الاستثناء في هذه الحالة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هل يجوز ان احنا نقيس على هذا الاستثناء؟ الظاهر انه يجوز ذلك، وتبيناه في مبحث القياس، لان الشريعة لا تعرف التفريق بين متماثلين ولا الجمع بين متضادين، كل المتماثلات او المتشابهات تدخلها الشريعة بباب واحد، وكل المتضادات تجعل الشريعة احكامها ايه؟ احكامها متضادة. وهذا هو الاصل الدارج في شريعة الاسلام، انها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين. فإذا علمنا أن الشارع إنما رخص في الصلاة حيث كان وجهه وعلى بعيره من أجل أن يحمل الناس على كثرة النوافل ولا يحرمهم، نقول هذا أيضا في الماشي، وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا، فتجدهم يمشون مع الركبان على أقدامهم من بلادهم إلى أن يرجعوا، وهذا شيء معلوم يعرفه الناس. تأتينا لمسألة، إن هل أصلا يستحب التنفل في السفر؟ نعم، يستحب التنفل المطلق في السفر دون النفل المقيد. فالذي عناه ابن عمر
لما رأى قوما يتنفلون في السفر قال ولو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت بصلي السبحة اللي هي النافلة لصليت الصلاة الفريضة من باب أولى إيه؟ أربع ركعات بدل اثنين. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي السبحة في السفر. فهذا المقصود به النفل المقيد اللي هي السنن الرواتب المترتبة على الصلوات اللي هي البعدية والقبلية ونحو ذلك. اما النفل المطلق فقيام الليل او الضحى او نحو ذلك فهذا الباب فيه مفتوح، وهذا هو موضع الحديث الذي تكلمنا عنه. يسقط الاستقبال كذلك عن الخائف والمكره والمريض، وان شئت فقل العاجز عن استقبال القبلة، فهؤلاء يجوز لهم الصلاة بغير القبلة إذا عجزوا عن استقبالها لعموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، قال مستقبلي القبلة او غير مستقبليها، رواه البخاري. وهل تجوز الفريضة للراكب السائق في السفر؟ لا، الا في الحال التي يتعذر فيها استقبال القبلة. يبقى رجل حالة الفريضة وهو راكب قطار مثلا او طائرة او نحو ذلك، هل يجوز له ان يصلي الفريضة حيث توجهت به دبته القطار او الطائرة؟ لا يجوز الا اذا غلب على ظنه ان الوقت سيخرج قبل ان يدركه، فهذا لا بأس ان يصلي الى غير القبلة ان عجز عن التوجه الى القبلة في الدابة التي يركبها. وكذلك المسافر النازل كما قل لا يجوز له التنفل الى غير القبلة، ولكن كلامنا في الراكب او الماشي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والحكمة من ذلك، هي مسألة استقبال القبلة، هي ان يتجه الانسان ببدنه الى معظم بامر الله عز وجل وهو البيت الحرام، كما يتجه بقلبه الى ربه في السماء. فهنا اتجاهان، اتجاه قلبي واتجاه بدني. الاتجاه القلبي الى الله عز وجل، والاتجاه البدني الى بيته الذي امر بالاتجاه اليه وتعظيمه. ولا ريب ان في ايجاب استقبال القبلة من مظهر اجتماع الامة الاسلامية ما لا يخفى على الناس، الى اخر ما قال رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. وفي الحقيقة ان اجتماع الناس مطلب شرعي واختلافهم مطلب شيطاني، فالناس مأمورون بالاجتماع، ولكن ليس اي اجتماع وعلى اي مبدأ، ولكن اجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الامة رحمهم الله تعالى، وهو قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فذكر هنا قبل ما يحذر من التفرق بين ما يجتمع عليه وهو كتاب الله عز وجل والسنة من الكتاب، باعتبار انها مبينة له على ما سبق ان بيناه. بعد ذلك تكلم المصنف او الماتم الشوكاني رحمه الله تعالى عن كيفية الصلاة وما يجب أو وما يفترض فيها وما يجب والحقيقة أن الفقهاء درجوا على تقسيم أعمال الصلاة إلى ثلاثة أو أربعة أنواع شروط تسبق الصلاة قبل تكبيرة الإحرام وأركان هي عماد الصلاة وحقيقتها أي أجزاء الصلاة المكونة لها بحيث لو فقدت الصلاة وواجب يأثم المرء بتعمد تركها بل وتبطل صلاته بتعمد تركها وسنن تكمل الصلاة ده المنهج اللي درج عليه الفقهاء عند الكلام عن كيفية الصلاة ويعني هذا ما نبينه في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى ولعل الكلام قد يطول في كيفية الصلاة بعض الشيء لتفصيل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي الصفة الكاملة بل التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفعلها في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلم.
ولك ربما تشتكي كثيرا وكافا. فهل يأتي صاحب تأجيل العلم إذا صار في التأجيل وغير هذا؟ إذا كنت على يقين من أن الشركة المذكورة ستعمل أو تتاجر في شيء محرم وإن كان فردا من أفراد ما تتجر به فلا يجوز لك تأجير العين لك. يعني رجل مثلا تحتاج أنت متأكد أنه يبيع لك هذا تقول شيء لك تقبل الباب ولكن لا تؤثر له المحل حتى وإن كان أحد الأصوات الأجنحة فقط هو التقرب. أما إذا كانت المسألة احتمالية فالأصل عندنا الجواز لا أقبل عنه إلا بيقين. لابن عمر بعد 20 سنة تخلف رجلا 12 يوما ثم تنظر حيث طرح التلفزيون رتبة فإذا كنت أيها الولي والمستعان والصواب تعيش معي حادثات مختلف الباب وبلاد وسط الجسم عدد الحوادث لو اسمعها بلا أو تتنحى عن ذلك لو رفضت ولكنها لا تلتفت وتقول المسلمين عني فبالحق أن تسوي نفسي وعلى رأسي في ولاياتكم كما تحبون. هي خلقت في ولايتكم الى ولاية الشيطان ولا حول ولا قوة الا بالله. لان الانسان لا بد له من ولاية في هذه الحياة. فمن لم يتولى الله عز وجل ورسوله والذين امنوا ليكون بحزب الله المفتحين الغالبين فإنه سيتولى ويقول الشيطان الرجيم وحزبه. يسمى الله عز وجل بحبه. وهذه المرأة صحيح قد يكون أبوها أو وليها قصر اختيار الزوج المناسب لها. ولكن أما يأتيها الزوج الصالح وهي على هذا الشكل الطيور على اشكالها تقع كما يقال. والله عز وجل قطع لذلك في كتابه المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. هذا حكم الا ان يكون على سبيل التقرير وان لا اصدار الله عز وجل في ابتداء واقع. فالخبيثات من الزوجات والكلمات والاعمال للخبيثين والعكس. وقد يكون من باب التكليف اجعلوا الخبيثات للخبيثين والخبيثين للخبيثات. وهذا هو الاقرب لان يقال انه موجود من انبياء الله عز وجل من تزوج امراه كانت على غير دينه ك نوح ولوط عليهم الصلاه والسلام. لكن المساله احتملت للوجهين. فهذه الفتاه ابوها يجبرها او وليها يجبرها على ما اراد الله عز وجل. والمسلم يقول علم ربنا من قوم يقادون الى الجنه بالثلاث. والا كما الفائده من شرعيه الجهاد. شرعية الجهاد لا بد الناس الى دين الله عز وجل. قال فلما امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بما جئت به. هذه روايه مسلم رحمه الله. والايمان اصله تصديق يتبعه عمل. الايمان هو التصديق المقتضي للقبول والعمل. فالعمل ليس من ثمرات الايمان بل هو من الايمان. فيلزم هذا الولي ان يذكر تلك المجال ولو حجر عليها المنع للدين فهو محجور ان شاء الله. ولكن
يتبع الاساليب الحسنة في الدعوة الى ما يريده منها من دافع وتفكر لان الذكرى تنفع المؤمنين. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يستعين على كل الوسائل المتاحة ويسأل الله عز وجل ان يهديه. مشكلة البشر الان هي غفلة الاولياء عن الدعاء للابناء بالهداية. هذه غرفة من الله رضي الله تعالى عنه لم تستعصف عليه حتى بلغ الامر انها كانت تقع برسول الله وتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يعني كل الوسائل معها. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لام ابي هريره. فرفع سلم يده وقال اللهم اهدي ام ابي هريره. فذهب وجدها تحتفل لتنطق بالشهادتين. فالعظيم هو يستعين عليها في الدعاء لها في الهداية ويسأل أهل الصلاح أن يدعو لها، ونسأل الله عز وجل أن يهدي جميع المؤمنين والمسلمين إلى ما فيه الخير والصلاح إن شاء الله. رجل صلى الله عليه وسلم ولا يدري أنه مختلف، وبعد ثلاث أيام ذكر من كان أو أخبر من كان يصلي به أنه كان بالأول، فهل يكون أحد أهل الصلاة من صلى الله عليه وسلم؟ هو عليه إعادة فقط، وهذا ثبت عن عثمان رضي الله تعالى عنه كما ثبت في صحف التابعين وغيره وغيره أنه صلى جنبا بالناس ثم تذكر بعد صلاة الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيدوا، لأن صلاتهم صحيحة ولا علاقة بين تذكر الإمام وصلاة المأمومين. حتى إن تذكروا الصلاة فرجوا وأمروا أن يتموا صلاتهم أو سلام من يأمرهم حتى يصلي بهم. حكم الذي يلتف بكرسي الأسنان بدل التزيوات عند الصلاة، وهو يقيس ذلك على واقعة حدثت في التزيون عند تفتح المصر عندما تأخر الفتح عليه. وما يلتزم لا يعني لا يعني لم أقف على كتاب الله، لكن هم لما نقرأ الفتح عليهم فبدأوا يقرون بالسنة اللي هم قصروا فيها، فوجدوا انهم بدون اشوية، فعملوا الى شجرة ماء او بعض الشجر فاخذوا منها بعض العصي واستعملوها كسواء، فقال الاعداء ان هؤلاء يسجدون حتى لا يقتلون. فانهزموا هذه الامر كان على الجهاد في المشفيرة، لكن يا اخوان الله عز وجل لما بين لنبيه او امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يرشد امته الى استعمال السواك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في السواك خاصه انه ايه السواك مقاصد الكلمه مرضاه للرب. وكل واحد ممكن يدعو ولكن لا يقبل الدعاء الفاتور والدعاء غير الفاتور، ما ذكرنا ان لا دعاء في أجل الدعاء وفي أجل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السواك لا يستغنى عنه. نعم كل شيء بالضبط الأسباب، والأفضل موجود هي إيه؟ مسخرة الفم، لكن يبقى مسخرة الضبط في استعمال السواك، والسواك كبير. أخبرني بالله عليك لتدفع مبلغ من الماء نشوة ومثل الحقيقية. لا يجب الحصول على وظيفة وإن فعل ذلك لما حكم المال الذي يقتضيه مقابل العمل. النشوة كما صرح بذلك العلماء رحمهم الله إنما حرمت لأنها تضيع الحقوق وتثبت الباطل، يعني تظهر الحق وتثبت الباطل. فإذا كان الإنسان صاحب حق يتعذر عليه الوصول إليه إلا بدفع مال ليأخذ حقا له، فهذا لا حرج عليه، وإنما يكون الحرج على الآخر دون المعطي. مسألة الوظيفة مسألة يتقدم الناس إليه، ورب رجل أدفع من آخر مثلا ممكن يكون جاي مثلا أو تقدير عام سياسة أو جيد جدا، ويفاجئ هو أن أرش هذا الرجع من عبد مأمول يبقى دور ثاني ومقدم عليه. ليه؟ يقول له علشان أنا فتحت عليه. يعني دفع مال. نحن دفع مال الثاني ده راح يتحقق. إن لم يأخذه بهذه الطريقة ضاع حقه، فهذا لا حرج أن يدفعه. أما إذا كانت بعض المال فيها نواصل العدالة والكل متقدم وقابل للاتحاد وهيدفع مال فيأخذ حق غيره فهذا لا يكون له ذلك. هناك شاب الذي يقع على محرم من محارمه يقتل. هذا وضع الشرع في المسألة، وأنا لا أحب إشاعة الفاحشة في الناس، لأن من باب الكور والله يقطع قلب المرء. يعني اليوم الناس بدأوا يناقشون في مسألة كف وجه المرء، والسؤال معايا يعني أنا مضطر أنا آسف إن أنا أتكلم، شاب وقع على نفسي. يقولوا لا تفتن، أنا كنت فين؟ لا ليس أنا فتنة. لما يصل الأمر إلى هذه الدرجة يبقى كل أمر كثير. الله المستعان. الحاصل إن قد وقع على محرم من محارمه فعقوبته القتل. عقوبة شرعية هكذا. فالقصة صلى الله عليه وسلم أصل الشرع لا ليس له أصل. خاصة إذا ربط بمسألة الانتهاء من قراءة القرآن الكريم، المعلوم أن من يتصرف لما ضرب عبد ذلك مسعود أن يقرأ عليه وقرأ عليه قال حسبك. التصديق الأصل فيه القلب، وإن كان الله عز وجل قال في بعض آية قل صدق الله فهذا إحدى إقامة الحجة على المعاملين لا تقل في كل موقف، خاصة في ضروري الضرب في نهاية القراءة. عرفنا أن الشيء أن أقرب شيء يوجب الكونية في الامتثال. فنسأل عن رجل تحقق له الاستطاعة في وقت ما ولم يحج في هذا الوقت عند مجيء معاد، فهل يعتبر أن يحج حج الإسلام وأنه لا يحق فيقضى عنه حتى حج بعد حج الأوان في ذلك الوقت؟ لا. العلماء عندما قالوا بإذن الأمر يقتضي الامتثال على الكونية لم يعرفوا على ذلك أكثر من يكون آثم لتأخير الأداء، لتأخير الأداء خاصة إذا كان في أمر متسع. يبقى الذي استطاع الحج ولم يكن له عذر يمنعه من الذهاب لأداء الحج وأخره في صيامه فهذا على قاعدة أن الأمر يفيد وجوب امتثال على الفور آخر فقط. فإن حج في عام قاضي أو بعد عدة أعوام فقد أتى بحجة الإسلام، ولكن يبقى إما تأخره عن أداء الحج في وقته. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه. دولة تعمل موظفا مع مبلغ المال وتم السلف في هذا المال، فنظر زوجها ان اتى الله او ان اتى هذا المال بان يدفع ويوزع على الفقراء بينما هذه الزوجه هي توافق على ذلك وتريد ان تعمل امرا فما حكم ذلك لزوجها. ابتداء ينظر في حكم عملها وهل هو من العمل الذي يبيح الشارع بضوابطه الشرعية بدون قدوة أم لا، وفي عمل يناسبها أم لا، يناسب طبيعتها كامرأة أم لا. بعد ذلك فالأرض أنها صاحبة الحق في هذا المال بالمشاركة مع زوجها، لأن الوقت الذي تستقر المرأة في الوظيفة هو حق زوجها ابتداء، ثم إنها المطلوب أن تكون محبوسة على زوجها في هذا الوقت. إذا لا نتقوم فنكون عوان عندكم، والعوان هو الأبين بالأصل إجراف المرأة بنت الزجر. فإن أبن لها أن تعمل فالعلماء بالأمرين، إما أن يكون كل دخلها بنت الزجر، وإما أن يكون العمل بينهم في المشاطرة باعتبار هي تبذل جهد خلاف الوقت، وهذا هو الذي يتبين خلال الأدلة الشرعية. فعلى ذلك الزوج حق والزوجة حق، وينبغي أن يتفقا على ما يفعلانه. ثم عندهم نظر الآن فيما لا يثبت ملكا تاما فلا يجب عليه الوفاء بهذا الملك. جاء في عدد صفر المجلد تعفيد الغراء سؤال إلى لجنة الفتوى حول الضرائب، وكان مضمون الجواب أنها جائزة فما أرضاش. أنا أعلم أن من فترة يعني كنت تناقشت مع الشيخ صفوت رحمه الله تعالى في بعض فتاوى الشيخ صفوت الدين كالفتوى بمسألة الوصية الواجبة ومسألة التأمين ونحو ذلك. فالملاحظ والله أعلم أن جل هذه الفتاوى يجيب عنها الدكتور المراكبي حفظه الله تعالى، وظاهر يعني المسألة فيها نظر. وأنا ألقي الفتوى للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى باعتبار المسألة يعني الآن هنضع علماء في مقابل علماء ونخرج إحنا منها سلمين. يعني العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى لما سئل عن حكم فرض ضرائب على العامة قال حتى يستوي الرأس بالذيل، يعني في عهد أمر ملوك مصر والشام أن يبيعوا تيجانهم التي توضع على الرؤوس وما فيها من ذهب وفضة ونحو ذلك، فإذا فعلتم ذلك جاز لكم فرض ضرائب لتسليح الجيش واستعملها في مصالح المسلمين العامة دون الخاصة المشروعة دون المنفعة. على هذه الفتوى تقاس الضرائب الايه الحالية. الخطوط الرئيسية للتصرفات وسلوكيات المسلم حاليا في عصر الفتنة الكبرى الذي نعيشه لكي يحافظ على اسلامه ودينه وعرضه وماله، وما هي افضل الاعمال التي عليه ان يمارسها ليأكل من حلال. يعني طبعا ده السؤال ده يمثل الدين كله.
هذا قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة أن تدور مع دين الله عز وجل حيث دار، الأمر تلتزمه، النهي تبتعد عنه وتفر منه قدر الطاقة، وتلزم صحبة الأخيار فإنها المنقذة من الأغيار، لأنهم القوم لا يشقى بهم جليس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث قدسي. ثم محاسبة النفس أول بأول، يحاسب نفسه على العمل قبل أن يعمله وبعد أن يعمله، فيحاسب نفسه عند همه وإرادته. همه لمن ومن يريد بعمله هذا، ثم ينظر في العمل هل الأرجح أن يفعله أم يتركه، ثم يحاسب نفسه بعد العمل هل أداه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى، وهل فعلا هذا العمل كان واجب الوقت أن إنه قدم عمل أدنى على عمل أعلى. ثم بعد ذلك يحاسب نفسه على خلل دخل في هذا العمل فيستدركه في عمل صالح أو توبة أو استغفار. وأنا أقول ان اكثر المسلمين اليوم ينظرون الى التوبة على انها واجبة من الذنب وغفلوا، فالتوبة بسبب التقصير في الطاعة اولى منها بسبب الوقوع في الذنب. يعني اللي ارتبط في أذهان المسلمين انه يعمل ذنب يتوب منه. لا، في توبة اعلى واولى، وهي التوبة من التقصير في الطاعة، التوبة من التقصير في الطاعة. يبقى في توبتين لابد منهما، توبة بسبب التقصير في الطاعة، وتوبة بسبب الوقوع فين في الذنب. هو ده معنى قول صلى الله عليه وسلم ثم استقم، فاستقم كما امرت ومن تاب معك، ان لم يحصل ذلك الا ايه، ولا تطغوا. ما كانش في استقامة يبقى في ايه، طغيان، وهي يعني الامور تقاس بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه. اما افضل الاعمال فهذه تختلف من انسان الى اخر. رب انسان يجد نفسه في قراءة القرآن اكثر من الصيام، واخر يجد نفسه في الصيام اكثر من كذا، والعاقل هو الذي يغتنم الفرصة قبل فواتها. شوف الله عز وجل يقول ايه، ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة. مسألة مش هتفضل مواتي على طول، لان انفتحت فرصة طاعة واقفلتها او تغضيت عنها، من يدرك انها تفتح لك مرة ثانية؟ ولهذا ذكر الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذه الفائدة عند حديثه على او تعليقه على حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. اللي منعه من شهود الغزوة ايه؟ التسويف. انا قادر على ان الحق به. طيب، مرة مع الثاني مع الثالث انقطع عنهم، صبطه الايه؟ صبطه الشيطان. والشيطان كما قلنا قبل ذلك او نقول بانه بيقتل الانسان في اول الطريق حتى لا يدخل فيه، فان دخل فيه وضع له العقبات حتى يمنعه من اتمام العمل. فان اتم العمل حاول ان يبطل اثره بما يدخله على المرء من الرياء والتسميع. هو عمل العمل في السر واصبح يقول ده عملته وعملته وعملته، لا هم له الا ان الناس يقولوا ده عمل وسوي. ومن يرائي يرائي الله عز وجل به، ومن يسمع يسمع الله عز وجل به. هل الاستعاذة مستحبة عند التلاوة ام واجبة؟ ظاهر الامر انها واجبة، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الظاهر انها واجبة باي صيغة، ادناها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعلاها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. اعمل مدرسا ويطلب مني في اخر العام ان اصحح بعض الامتحانات وان انجح معظم الطلاب حتى وان كانوا لا يستحقون النجاح، فهل ارفض؟ وهذا يسبب لي متاعب مع ادارة المدرسة، فماذا افعل؟ الاصل انك تعطي الدرجة التي يستحقها الطالب، ثم تقول باعتبار هذا التوجيه زائد كذا، يبقى انت اعطيت الدرجة اللي يستحقها، والزيادة هذه ليست نظير عمل الطالب ولكن نظير الضغط عليك بالزيادة، فتعطيه الدرجة الاصلية ثم تقول زائد كذا، واللي بيجمع يجمع هو كما يريد. الذي عليه نذر ولم يحدد متى يفين، هل هذا يعتبر واجب لم يحدد موعده؟ نعم، يعني يقول لله علي ان اصوم يوما، خلاص يصوم في اي يوم، ولكن الاولى المبادرة. امرأة عليها ايام من رمضان الماضي والذي قبله بسبب الحمل والرضاعة، فما الواجب عليها؟ فعل خاصة وهي ترضع الان. ان كان فطرها بسبب حملها او رضاعها فلا عليها الا ان تطعم مكان كل يوم مسكين. هذه فتوى ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وهذا هو الذي تميل اليه النفس، وهو الذي يتفق مع ابسط قواعد العقل. لان المرأة الان تحمل سنة او تسعة اشهر، يعني كل سنة مجازا يعني، ثم ترضع عامين، فبمجرد ان تنتهي من الرضاع تحمل مرة ثانية،
وتدخل في هذه الدوامة. فلو قلنا يجب عليها القضاء فمتى تقضي؟ بعد أن تبلغ من الكبر عندية، هذا يبقى تكليف لها بما لا يطاق. فالظاهر والله تعالى أعلم إن يتفق العقل مع النقل هنا في قول ابن عباس وابن عمر، وكان يفتيان بذلك أقرب الناس إليهما، زوجته وبنته، كان يفتيان بأنها تطعم عن كل يوم مسكين. طيب انا اتكلم الان على ان انا قلت اذا كان السبب للفطر هو الايه؟ الحمل او الرضاع. اما اذا كان دم حيض او دم نفاس فالاصل القضاء بنص القرآن. هذه المسألة الاولى مسألة مسكوت عنها، بل ان ابو محمد بن حزم رحمه الله ذهب الى سقوط الصوم والاطعام عنها الى غير بدل، لانه حمل حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحامل والمرضع، او ان وضع عن الحامل والمرضع الصوم وعن المسافر شطر الصلاة، فقال لفظ وضع هنا تعني الاسقاط الى غير بدل. لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان هذا لا يعرف بالشرع ان شيء اسقط الى غير بدل. فالبدل القريب هو مسألة ايه؟ مسألة الاطعام. اما اذا كان بسبب دم سواء حيض او نفاس فتقضي متى تيسر لها. فان وجدت ان القضاء سيلحق به او يلحق بها بسببه ضرر على جنينها او كذا، فلها ان تطعم، ويعتبر القضاء هنا حكم حكم الاصل اللي هو صيام رمضان الاصلي. حكم قضاء الصلاة التي لم تصلى من دون عذر، هل يجب قضاءها ام تعوض بالنوافل والسنن؟ هذه مسألة خلافية جمهور العلماء، بل في شبه اتفاق انه يقضي ما عليه وجوبا مع كل صلاة صلاة او اكثر. لكن الذي حققه ابو محمد بن حزم وانتصر له شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ثم ابن القيم والشوكاني والصنعاني، وهو الذي اختاره يعني اكثر فقهاء العصر كالشيخ الالباني والشيخ ابن عثيمين، انه لا قضاء عليه، وانما عليه ان يكثر من النوافل. وهذه المسألة اشرنا اليها قبل ذلك في مسألة القضاء، هل يجب بامر جديد او يجب بالامر القديم؟ الظاهر انه يجب بالامر الجديد، ولا امر هنا جديد. اللهم الا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى، او القياس على قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نفيها فليصلها اذا ذكرها. نعم يكتفي بغش واحد، خلافا لأبي محمد بن حزم رحمه الله فإنه أوجب لكل موجب للغسل غسلا، يعني ممكن يجتمع عليه خمسة أقسام في يوم واحد، يوم جمعة مثلا أو حاجة. لكن الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يجب عليه إلا غسل واحد، لأنه قد ثبت يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله، فربما انزل وربما لم ينزل. فعلى افتراض انه ينزل يبقى عندنا سببين للغسل، اللي هو العلاج، فالعلاج بمفرده يوجب الغسل، والانزال بمفرده يوجب الغسل. ولم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كرر الغسل، مع ان الواقع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يولج بانزال. هذا هو الذي يتنافى مع قوه النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعطي قوه معروف. هل هناك؟ لا 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 يجوز القياس بهذا الباب. هل هناك دليل على ان الدم او الامام اذا قرأ آية فيها سجدة سجد ثم قام ان يركع دون ان يقرأ مرة اخرى، وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ اما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا اعلمه، واما انه سجد عند آية فيها سجدة ثم قام فهل يلزم ان يأتي بآية اخرى او لا يأتي ام يأتي انه يقوم حتى يتحقق القيام ثم يرجع فالباب فيها واسع انما العلماء مختلفون في مسألة اذا قرأ سجدة فهل يكتفى بالركوع باعتبار ان الركوع فيه معنى السجود في قول الله عز وجل وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فهو الان قرأ فهل يكفيه الركوع دون السجود الظاهر انه يلزم لا يلزم طبعا انه طبعا يلزم هذا على قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه يرى ان سجود التلاوه واجب لكن الظاهر والله تعالى اعلم انه مستحب لانه ثبت ان عمر رضي الله تعالى عنه قرأ سوره صور هذه مر على المنبر ونزل وسجد ثم جاء الجمعه الثانيه وقرأها ولم يسجد ليبين للناس انها على الاستحباب هل هناك دليل يقول ان الانسان اذا زار مريضا فاكل عنده او شرب فان اجره من الزياره ما اكل او شرب خاصه اذا ادى ذلك الى زعل اهل البيت هو في الاصل ان المسلم لا يحرج اخاه المسلم ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ان يقيم عند اخيه اكثر من ثلاث حتى يحرجه او يؤثمه وكذلك الادب في باب زياره المريض انه يستحب التخفيف فلا يطيل الزياره لكن مساله انه لو اكل او شرب عنده نعم اذا كان هذا على سبيل الاضطرار يبقى او كانت نفسه تتشرف لهذا فهذا الذي ينقص اجره اما اذا كان على سبيل الود والمحبه فالظاهر ان له ما نواه فالكان ابن حجر والنووي يؤولان اسماء الصفات وفي اي كتاب لهما ورد ذلك ما توجد ائمه غيرهم يقولون بذلك نعم ولكن ماذا يعني هذا النووي رحمه الله عالم وفحل من فحول العلماء الذين نمهل من علمهم وكل من جاء بعدهم سواء النووي او ابن حجر عيال على علمهم فلا بد ان نعرف لهم فضلهم والذين يقولون بمساله بدعيه الموازنه هذه في من غلب شره خيره وقد سئلت اللجنه الدائمه عن الامام البيهقي وابن حجر والنووي وغيرهم سواء من المفوضه او المؤوله كيف يكون التصرف معهم فكان الجواب باختصار ان نعرف لهم فضلهم ونثني عليهم ونتجنب الخطأ الذي وقعوا فيه وهذا هو الانصاف في مثل هذا الباب ولا يمكن مثلا ان يقال يعني نقول مثلا ان ابن حجر او مثلا نقول نووي رحمه الله باعتبارهم بأولهم وطبعاً التأويل هذا في شرح النووي لمسلم وشرح ابن حجر في صحيح البخاري هذا موجود مشهور يعني أو نقول مثلا البيهقي مثل واحد سعيد حوى مثلا يعني سعيد حوى في كتابه في آفاق التعاليم يجعل المنهج المقرر في مراحله الكلية الأول ذكر كتاب مختصر في العقائد الإسلامية ثم ذكر في المرحلة الثالثة كتاب الجوهرة شرح الجوهرة للقرآن يعني شرح الجوهرة هذا ده اللي بيربي عليه جند الله بزعمه بربيهم عليه الجوهرة مبناها على إما التأويل وإما التفويض كده جماعة في الأظهر حفظينها ولا نستوه إياكم كل نستوه يقول وكل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيها مفيش الا كده يعني يا اما التاويل يا اما التفويض ما هو ده اللي بيدرسوه وده لما يطلبه ككتاب او يعني يقرره ككتاب لتثقيف جند الله في باب العقيده إذا قلت يلتمس له العذر ومثل النووي والحجر والبيهقي، لا، المسألة لابد أن ينظر فيها. إحنا بنقول إن الأرض إننا لا نقدس الأشخاص، ولكن لابد أن نعرف لصاحب الفضل فضله، خاصة إذا قمر خيره شره، وكفى بالمرء نبلا أن تعد مساوئه. لكن الكلام الباطل في تسمعه انه لابد من حرف يكتبهم ومعرفش محمود الحداد يشيع هذا الفكر في المدينة ويأتي به الى هنا في مصر ونحو ذلك، هذا كلام باطل وليس من الانصار في شيء. هل يدخل بيع هذه الملاذ من البيع المنهي عنه داخل المسجد؟ لا، هو مش بيع يعني، بيع هذا الرجل يأخذ حقه تصوير عبارة فقط ليس من البيع، ولكن الممنوع البيع الذي يطلب من ورائه الذي حب الاستفادة في الصلاة أو حب الاستعادة في الصلاة قبل القراءة، هل هي واجبة أم مستحبة؟ وإن كانت مستحبة فمن القليلة الصارفة في الآية، وهل تشرع في كل ركعة أم في الأولى فقط؟ أما مسألة القليلة الصارفة فلا أعلمها، ولهذا ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سبب صلاة الصلاة إلى الوجوب، فهو الذي يتبادر إلى الذهن من خلال الأمر بالآية. أما مسألة تشرع في كل ركعة أو غير ذلك فهي خلاف بين الفقهاء، فبعضهم اعتبر ان القراءة بالصلاة الواحدة بمثابة القراءة المتصلة فيكفي فيها استعادة واحدة، وبعضهم قال بان كل قراءة في كل ركعة مستقلة فرأى ان يستعاد في اول كل ركعة، وهذا يعني هو الاحوط. يأتي محفظ من القرآن لابن الصغير في وجوده بالبيت، ولكن الأسبوع الماضي حضر صلاة الظهر في غير موعده فدخل على قد موجودا بالمنزل، فما حكم الشرع في وجودي في غير وجودي، علما بأن عندي 4 أولاد 2-15 و10 سنوات وولدان 3 سنوات و3 سنوات وزوجتي. إذا كان في البيت غرفة مستقلة لا تفتح أو ليست لها فتحات على بقية الشقة أو البيت فلا بأس بذلك، يعني دخل غرفة مستقلة ثم دخل الولد وراءه فلا بأس بذلك. أما أن يدخل داخل البيت فهذا يعني يخشى منه يعني ما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفتنة على البنتين والزوجة كذلك، والولد اللي عنده 8 سنوات أو 3 سنوات هذا لا يصلح أن يكون محرما. قرأت في أوائل غريب الشيخ الألباني رحمه الله أن حديثك عن أن في القبر حسين مستكبر عليه قال حديث ضعيف فما قولكم فيه؟ نعم، الحديث من ناحية الإسناد في مقال، ولكن ارجع إلى صحيح الجامع فستجد الحديث فيه. فالظاهر أن الحديث معنى صحيح وله شواهد كثيرة، يعني أشهرها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وقال لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت. هل يجوز القيام في مكان تحت الحمام مباشرة والحائط واحد الذي وبين الحمام والمكان مقيم فيه؟ نعم، لا بأس بهذا، الممنوع داخل الحمام فقط. رجل كسر هل هذه الصور تمنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه صورة؟ أي صورة فيها الصور اللي موجودة في ورقة يعني؟ لا لا، مثل هذه ليس فيها، مثل هذه يعني ليست صورة، اللي يقول على ميكي ماوس ونحوها ليست صورة. رجل كسر بي ولا عسر على كمية من الذهب تحت الأرض، عثر على كمية من الذهب تحت الأرض في بيته، فما الحكم في ذلك؟ إن كان الذهب مما يتصور فيه معنى الركاز بمعنى أنه هو دفن الجاهلية أو دفن قديم جدا لا يعرف صاحبه، فنؤدي خمسه ويتملك الباقي، أو يصدر في مالك هذا العقار قبله. رجل وزوجته حصلت لهما حادثة سيارة وماتت الزوجة وكان الزوج هو السائق، فهل عليه دية؟ الظاهر والله تعالى أعلم إن السائق إذا تسبب خطأ في قتل غيره سواء من معه في السيارة أو من كان خارج السيارة فالدية على العاقلة، عاقلته اللي هم اقرضوا من جهة ابيه كل على حسب دخله، يعني اللي بياخد 1000 جنيه زي اللي بياخد 100 جنيه كل على حسب دخله. ما هي صفة الحراس عند البسط في الصلاة حتى لا نقل عن استقبال القبلة؟ استقبال القبلة الاصل فيه ان يكون في الصدر، لكن لو انحرف بعض الشيء بوجهه فلا شيء في ذلك. ما هو الرب الذي نطفئ فيه النار والمصابيح من الليل ونطفئ الصبيان؟ هل هو عند الغروب؟ نعم، هو عند غروب الشمس حتى تذهب فحمة اول الليل. ذكر الذهاب الى المسجد هل تكفي مرة واحدة ام طول وقت السير مرة واحدة فقط؟ وفق الله اياكم الى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.